الحمد لله وبه نستعين. لازلنا في أحكام المس على الحوائل، هذا هو المقطع 16. لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة، فلو أن شخصا هو محدث ثم أصيب بجرح فذهب إلى المستشفى فوضعوا على جرحه لصوق وهو محدث، يجوز أن يمسح على هذه اللصوق على التفصيل الذي سيأتي. اللصوق على الجرح لها أحوال. الحالة الأولى إن لم يكن في نزعه وغسله ضرر، بمعنى أنه لو نزع اللصقة وغسل الجرح ليس فيه ضرر، فالواجب عليه أن ينزع اللصقة ويغسل الجرح. الحالة الثانية إن كان لا يتضرر بالمسح لكن يتضرر بالغسل، هنا ينزعه ويمسح على الجرح. الحالة الثالثة إن كان في غسله ومسحه ضرر لكن كان هذا الجرح مكشوفا، فهنا الحكم أنه يتيمم لهذا الجرح، هذا إذا كان مكشوفا ويتضرر في غسل الجرح ومسحه، قالوا لا بد أن يكون الجرح مكشوفا. الحالة الرابعة إن كان في نزعه ومسحه ضرر وعليه لصقة فهنا يمسح اللصقة. إذن أحكام المسح على الجرح واللصوق ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وإنما العمدة فيها على الآثار المروية عن الصحابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع 17، الحوائل التي يجوز المسح عليها. الأول الخفان، الثاني الجوربان، الثالث العمامة، الرابع الخمار للمرأة، الخامس الجبيرة، وتكلمنا عنها كلها. باب نواقض الوضوء، ويسميه بعض أهل العلم نواقض الطهارة، ولك أن تسميه موجبات الطهارة. في باب الصيام يسمونها مفسدات الصيام أو المفطرات، وفي باب الحج محظورات الإحرام. في كل باب له اسم. نواقض الوضوء، الأول الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، الثالث زوال العقل، الرابع أكل لحم الجزور. الأول الخارج من السبيلين نوعان، معتاد وغير معتاد. المعتاد ينقض الوضوء، قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. والمعتاد خروج الغائط من الدبر، خروج البول من ذكر الرجل، خروج البول من قبل المرأة، خروج المذي، خروج الريح من الدبر. النوع الثاني النادر مثل خروج الحصى ونحو ذلك فينقض الوضوء. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ عند كل صلاة، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن عائشة، وأثار الصحابة عمدة، فعلى هذا ينقض النادر الذي يخرج من السبيلين، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع 18، الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من سائر البدن. والخارج النجس من سائر البدن نوعان، الأول الغائط والبول، وجاء في الحديث ولكن من غائط وبول ونوم. قوله من غائط وبول يشمل الغائط سواء خرج من مخرجه أو من غير مخرجه، ومثله البول. الثاني الدم، فينقض كثيره ولا ينقض يسيره لقول غير واحد من الصحابة، ولا حد للكثير إلا ما فحش. الناقض الثالث زوال العقل، وزوال العقل نوعان، النوع الأول النوم، النوع الثاني غير النوم. أما النوم فينقض للحديث ولكن من غائط وبول قال ونوم، فيشمل جميع أنواع النوم، لكن خرجت أدلة تدل على أن النوم ليس بناقض، فنعتمد على هذا العموم ولكن من غائط وبول ونوم، فنقول إذا كان النوم مضطجعا أو النائم أن يكون مضطجعا أو متكئا فلا ينتقض وضوء، عفوا فينتقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا. أما الجالس غير المعتمد على شيء فلا ينتقض قليله، ودليل ذلك حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم وأصله في الصحيحين. القائم نشبهه بحالة الجلوس، بحالة الجلوس فنلحقه بالقسم الثاني. الرابع الراكع والساجد نلحقه بالمضجع، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، إلى العرف. النوع الثاني من زوال العقل غير النوم ويشمل الجنون والإغماء والسكر، وهذا بإجماع أهل العلم. من لم يغلب على عقله فوضوءه فلا وضوء عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. لازلنا في نواقض الوضوء. الناقض الرابع أكل لحم الجزور أي الإبل، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. اللبن لا ينقض الوضوء، لبن الإبل لا ينقض الوضوء. الكبد والطحال لا ينقضان الوضوء، لماذا؟ لأنهما لا يسمان لحما، فاللبن لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء، كذلك الكبد والطحال لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء. أشياء لا تنقض منها لمس الذكر ولمس النساء والردة، هذه كلها لا تنقض. غسل الميت ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة لا تنقض الوضوء، كذلك القهقهة. أما حديث القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء حديث ضعيف، كذلك الجشاء لا وضوء فيه، ما عدا لحم الجزور من الأطعمة ليس فيه وضوء. الشك واليقين، من تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فهو على طهارته. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. أما إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، لأن اليقين هنا الحدث، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع العشرون، ما تشترط له الطهارة؟ ضابط، لا تشترط الطهارتان معا إلا للصلاة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارتان أي الطهارة الصغرى والكبرى، الطهارة الصغرى أي الوضوء، والطهارة الكبرى أي الغسل من الجنابة. أما الوضوء فيصح من المحدث، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، والصواب أنه موقوف. ثانيا، ليس معنى الطواف بالبيت صلاة أنه يشبه الصلاة من كل وجه، نقول ليس بصواب. فمعنى الصلاة بالبيت، عفوا الطواف بالبيت صلاة، هذا من باب تعظيم شأن الطواف، وليس معناه أن الطواف يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه. فالطواف يصح فيه الأكل والشرب والكلام والحركة الكثيرة بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. وأما المصحف فلا يجوز للمحدث، وجاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، ولأنه قول ثلاثة من الصحابة أنهم حرموا مس المصحف للمحدث. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته أو يلبس شيئا، ويستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، وثبت في البخاري صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، ليبين الجواز، والله سبحانه وتعالى أعلم.